السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبابي في الله، أهلا بكم مرحبا في درس هذا مع كتاب مناهل العرفان لشيخ أشياخنا الشيخ الزرقاني. وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع طبقة المفسرين من جيل التابعين من أهل مكة، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في طبقة المفسرين من أهل المدينة. تفضل.
طبقة أهل المدينة، منهم زيد بن أسلم، وقد أخذ عنه ابنه عبد الرحمن، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، ومنهم أبو العالية وهو من رواة أبو بي بن كعب، وقد روى عنه الربيع بن أنس، ومنهم محمد بن كعب القرري الذي قال فيه ابن عون: ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا كما وضحنا أن هذا الجيل الذي لحقته بركة الجيل الأول في كونهم تربوا على يد عدد من الصحابة، بل منهم من أدرك بنفسه عدد كبير ما زال الصحابة أحياء، وهذا جيل التابعين، يعني أول جيل بعد الصحابة، وجيل ولدوا في الإسلام، أقول ولد وهم أطفال صغار حقيقة. يعني الجيل ده من أسعد الأجيال، لأني يحضرني حديث صحيح ثابت، حديث أبو مسعود البدري، لقيه جماعة من التابعين فقالوا: يعني ليتنا أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنا معه مثلكم لفعلنا ما الخير ما وفعلنا. فغضب أبو مسعود البدري الصحابي الجليل، ولما يقول بدري حاضر بدر، شهيد بدر، فغضب غضب شديد منه، قال: أما تحمد الله عز وجل أنكم نشأتم في جيل لم ير الكفر أهله؟ نشأت في جيل كل من أمامكم صحابة، كل من وجهكم صحابة، كل من رباكم صحابة، أنتم تحسدون أن احنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالذي نفسي بيدي لقد رأيت أناسا رأوا رسول الله أكبهم الله على وجوههم في نار جهنم، ما نفعتهم رؤية. وأبو جهل لم يرى رسول الله، أبو لهب لم يرى رسول الله، وغيره رأوا رسول الله صحيح، لكنهم انتفعوا برؤية ولا انتفعوا بعلمه. فاحمدوا الله أنكم نشأتم في أمة مسلمة وفي بيئة مسلمة، هؤلاء رأوا رسول الله وأكبهم الله على وجوههم في نار جهنم. فإذا كان رب العباد عفاكم من هذا البلاء فتحمد الله هذه النعمة. أنا شفت هذا الحديث حتى ندرك الصحابة فاهمين القضية دي، بل هو نفسه في الحديث يقول: والله لقد كانت أمنيتنا أملنا أن يصلح الله لنا جيلنا، أولادنا ونسائنا وآبائنا وأمهاتنا، رأينا آباءنا هم ساقوا للنار. تخيل صحابي من كبار الصحابة وراء أبوه يعاند في الحق ويدخل النار أمامه، وسيدنا خالد بن الوليد ما أدركش أبوه، وتنزل فيه صور بكاملها، آيات بكاملها، ذرني وما خلقت وحيدا وجعلت مال مدود أبوه. تخيل كل ما أقرأ هذه السورة ويذكر أن ده أبوه. سيدنا علي بن أبي طالب رأى أبوه وهو مصر على الكفر رغم نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم. يوم مات والذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات عمك الضال اللي رفض الإيمان، مات عمك الضال. فأدركوا أباءهم وأدركوا أبناء من أبنائهم مات على الكفر، وأدركوا النساء من نسائهم مات على الكفر. قال كانت أمنيتنا ما ذكر الله عن عبد الرحمن، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. كانت هذه أعظم أمنية يتمناها الصحابة، أن رب يصلح لهم نساءهم وأولادهم وأباءهم وماتهم يموتوا على الإيمان على الإسلام. سيدنا أبو بكر الصديق ظل سنين يساوم أبوه عشان يسلم، ما أسلم إلا بعد هجرة سيدنا أبو بكر، وجاء مهاجرا من مكة المدينة ورأسه كالسمامة كما جاء في الحديث، كالسمامة يعني ما في في جسمه شعرة إلا بيضت، ما عادش فيه شعر اسود خالص. فجاء به فرحا دزلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومش قادر يمشي عشان ينال شرف الصحبة، وكان كف بصره، لكن قال سلم على رسول الله، جلس مع رسول الله، يبقى أخذ شرف الصحبة. فلما جاء به قال يا رسول الله هذا أبو قحافة قد جئتك به ليعلن إسلامه. فقال أبو بكر هل آذنتنا فجئنا؟ لو جيت طلبت مني أنا أجيله أنا أروح له، إكرام النبي لأبو بكر إلى أي حد، أروح لأبوك بيته خليه اسمه هناك وينال الشرف ده هناك. فلما بسط النبي يده وبسط أبو قحافة يده ونطق الشهادتين انفجر في البكاء أبو بكر الصديق. قالوا ما يبكيك؟ قال يا رسول الله وددت لو أن مكان أبي عمك أبو طالب، اللي كان يعني الإنسان دلوقتي كان نفسه يكون عمك أبو طالب، فإنه أقر لعينك يا رسول الله. أنا عيني قرت بإسلام أبويا، كنت أتمنى يكون مكان أبويا عمك أبو طالب عشان تقر به عينك كما قرت عيني بإسلام أبي. المعاني الكبيرة دي يا إخوانا، الصحابة لما عاشوا مرحلة الانتقال من الكفر الإيمان كانت هذه أمانيهم، هذه أمانيهم. جيل التابعين جيل محظوظ لأن نشأ كل من حوله صحابة، فربهم احنا تربية، وذلك لاموهم ايه تتكلموا في القضية انكم لو كنتم من يدريكم انكم لو رأيتم رسول الله لم تسلموا فعلتم مثل فعل عتاولة الكفار وصناديدهم. فهذا المعنى الخطير جدا الصحابة فاهمينه ومنتبهين له جدا، ومنتبهين ان الناس مظهور ان رأى صحابي، وده كانت فعلا سمة للجيل التابعين، يعني قالوا هذا وصرحوا بهذا، قالوا كنا نقول أفيكم رجل رأى رسول الله فنتوسل الله به، فلما ماتوا كنا نسأل أفيكم من رأى رسول الله فكنا نتوسل به. إذن ده جيل اللي رأى من رأى ورب هذه التربية، وذلك الجيل نفسه اللي أبوه مسلم وخلاص استقر الإيمان في قلبه وحرص على الإسلام ودعا وتحرك وجاهد، همه فين؟ إن ابنه ده يطلع مثله بعد ما وصل لهذه الغاية. سفيان بن عيينة من تبع التابعين مش متابعين، هو نفسه يقول لما بلغت من العمر عامين فقط وأحسنت النطق بيتكلم، كان أبي يحفظني كل يوم 10 آيات، 5 أول نهار 5 آخر نهار. قال فأتم الله لي حفظ القرآن وأنا في الرابعة من عمري. اللي تربى في جيل ربي دي نتيجة. فده أنا بذكر هذا عشان ندرك إن جيل التابعين أسعد حظا، لأن من أول لحظة بدأوا ينطقوا فيها وجدوا من يربيه. سفيان لما يحفظ القرآن عمر 4 سنوات ماذا انتصر منه؟ شعون العين. كل كتب الحديث اللي طرحت عليه حفظها برجالها ومتونها وأسانيدها وضعيفها وصحيحها، حفظها كلها وأصبح يمز بينها لغاية ما أصبح يعني أمير المؤمنين في الحديث، موسوعة علمية. يوم أن مات ودفنوه عبد المبارك وقف يبكي على جنازته يقول لقد دفن اليوم ثلث العلم، ثلث العلم. فدي طبقات ربيت هذه التربية، وجدت هذه البيئة الصالحة اللي ترعاها من صباها بل من طفولتها، رعاية كبيرة جدا. وذلك تعجب لما تمسك طبقة التابعين وتابع التابعين، الرعاية بدأت من فين؟ مع الأمهات في الطفولة. هنيجي للطبق يعني من تلاميذ طبقة التابعين الإمام مالك، الإمام مالك متابع تابعين، ومن تلاميذ أهل المدينة أبو العالية ومن معه زيد بن أسلم وغيره. اللي ربي على هذا الجيل لا شك كان أسعد حظا من الجيل الأول. الجيل الأول ظل فترة يجاهد، وظل فترة على كفره، وظل فترة متردد، ضاع جزء كبير من عمره. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين حال كل دول ان ما فيهم واحد كان الامر موحد له قبل الاسلام الا النادر. حديث ابو بكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دعوت احدا الا كانت له كبوة الا ابو بكر. فتخيل من جيل الصحابة كلهم، كل من دعي تردد، كانت له كبوة، يسلم ولا يسلم، يخالف قومه ولا يخالف، طب ايه النتائج، ايه اللي هيترتب على اسلامه. الكبوة دي ما خلا منها صحابة الا ابو بكر. النبي لا يمسسني الصديق، ما دعوت احدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا كانت له كبوة الا ابو بكر. فكل الصحابة اللي كانوا على الكفر ونشأوا في بيئة الكفر، مجرد الدعوة مضى جزء من أعمالهم، ثم لحظات إسلامه كان فيه تردد في البداية. أي إنسان الآن تدعوه للحق وهو على غير دينك هتردد. التردد ده أصاب الكل، وقع فيه الكل باستثناء أبو بكر، لأن أبو بكر كان بينه وبين النبي صحبة طويلة قبل البعثة. يعني بدأت صحبة الصديق مع رسول الله قبل البعثة 20 عام، بدأوا صحبية مع بعضهم، ورسول الله عمره في 20 سنة، وبكر عمره 18 عام، واستمرت هذه الصحبة 20 عام، ما نغصها منغص ولا أفسدها شيطان. 20 عام
الصحابة اللي كانوا على الكفر ونشأوا في بيئة الكفر شيطان. 20 عام
فنشأ الصحابة في هذا الجو. جيل التابعين اختلف، لأني كل من حولهم أباءهم وأعمامهم وأحوالهم وأمهاتهم كلهم على الإسلام، ومش أي إسلام، ده إسلام الصحابة اللي بلغوا قمة التحول من قمة الكفر لقمة الإيمان، التحول الشديد السريع القوي جدا اللي امتاز به جيل الصحابة، نقلوا خيره لجيل التابعين. جيل التابعين نقلوا خير ما تعلموه لجيل التابعين، فتسلسلت السلسلة، وده اللي خلى الاهتمام عندهم كبير. الإمام مالك لما يتعلم العلم، أبوه متوفى، أمه تعلمه وعمره 5 سنين، يبدأ يحفظ القرآن ويتعلم القرآن ويتعلم الفقه ويدرس الفقه ويبدأ الدراسة وعمره 6 سنوات. الشافعي كذلك، الشافعي ختم القرآن وعمره 6 سنوات ختم، ومتقن وحافظ ودرس الفقه وحافظ الحديث. خدوا أبو الإمام مالك يتلمذ على أيديه وعمره 6 سنوات. فالموقف هنجيله. الإمام مالك جلس يعطي الدرس، والإمام شافه طفل صغير قاعد ياخد لعابه ويلعب في ايده طول الدرس لغايه ما فرغ امام مالك من درسه. فابوه اخذ فرحان بقى بابنه اللي ايه هيصلح طالب علم هيحصل حديث هيحصل الفقه من الامام مالك، واي شرف ان يبقى تلميذ مالك. فقدمه له وعرفه به، قال له ابني محمد بن ادريس الشافعي، وده امكانياته 1 2 3 وملكه الحفظ عنده عاليه جدا، واهو ادي حفظه اهو. فالامام مالك قعد في الدرس متابع الحضور واحد 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 واحد، فقال له هذا صغير على التحمل، ده لسه صغير. قال لكنه واسع المعرفه واسع. قال له لقد وجدت عليه شيئا طيلة درسي يلعبه بلعابه في يده، انا شايفه متابعه ياخد من لسانه ويلعب. فابوه غضب، قال يا محمد افعلت ذلك؟ قال لا ما كنت العب. قال فماذا تصنع؟ قال كنت اكتب احاديث رسول الله التي ذكرها حتى اتمكن من حفظها، فلم اجد دواتا ولا قلم فكتبتها بلعابي. فالامام مالك ساله كم حديثا حفظت في الدرس؟ قال له 40 حديث. قال له اسمعنيها سمعها له. قال ما ذكرت غيرها. فقبله طالب. فتخيل طفل يؤهل بهذه الكيفيه، ماذا ننتظر منه؟ يوم وصل 16 سنه ده كان صاحب مذهب، عالم مستنبط، مش مستنبط ده عالم وضع مش قواعد الفقه، وضع قواعد اصول الفقه في السن دي. يعني كتابه اللي عمله في قواعد كيف نستنبط احكام الفقهيه وهم 17 سنه. شيوخ عصره متابعين تعنوه بهر الكل، فأقروه مش فقيه، فقيه أصولي، مؤسس لعلم الأصول 17 عام. فجيل تفرد. أم الإمام مالك بعد ما خليته عكف على دراسة الحديث مع علماء الحديث هي اللي خدته وديته ربيع الرأي ليربيك ويعلمك ازاي تستخرج الآراء، ازاي تثبت المسائل، ونقلته من عالم لعالم وهي وراه مجهزه له اكله وشربه وحاجته ومتابعته، وحرصت ان يكون مالك، وكان مالك حتى صار عالم جيلي. فلا شك ان اللي ربي من جيل الصحابه هذه التربيه رب جيل التابعين هذه التربيه، ولذلك تجد كل هذه الطبقه طبقة متفردة في عطائها، في تتبعها للأثار، في جمعها للأثار، في معايشتها للقرآن، في فهمها للقرآن، في فهمها للسنة، في إدراكها للمسائل، مسائل الفقه تفصيلا في كل أبوابه. فده جيل تميز، وخاصة المدينة كان مازال فيها عدد كبير من الصحابة، عدد كبير، حتى اللي خرج جهده كانوا جهده رجعوا المدينة، عز منهم من استقر في البلد يذهب إليه، منهم من استقر بعد المدينة، لكن أغلب أهل المدينة لا في حد سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة خير لا ممكن يعلمون، فكل اللي بدأوا الحديث يخرج يرجع، يجاهد ويرجع. اللي مقيم في المدينة في هذه الفترة من التابعين استفاد بكل هؤلاء، مفيش نزاع، فاستفادوا تعلموا نشأوا نشأة مختلفة عن كل الأجيال اللي نشأت. فمنهم هؤلاء الذين يعني ذكروا الشيخ وتفردوا زي أبو العالية وخالد زيد بن أسلم وابن كعب القرظي، لأن دول أميز ثلاثة، لكن وجد غيرهم. لكن نتكلم على من كان لهم هم كبير جدا في التفسير، وخلفوا لنا تفسير شبه كامل القدر. وضح معي؟ بل كانوا أساطير القادة السياسيين نفسهم كانوا ملجأوا ليهم. يعني عمر عبد العزيز خليفة المسلمين كان بيبعث لابن كعب الخرزي يقول له عظني، اللحظات اللي يشعر فيها الضعف في إيمانه يبعث له يقول له عظني. تقرأ مواعظه لأمير المؤمنين، مواعظ العالم اللي لا يرى إلا الآخر، دنيا الناس والملك والكلام ده لا يحرك له طرف، مش ساكن، طرف. ده انظر إلي يعني يحضرني مواعظ مواعظ لما دخل على سيدنا عمر بن العزيز بيقول له عظني، قال له آباؤك حتى آدم لم يبق منهم أحد من الحي، آباؤك حتى آدم لم يبق أحد من الحي، يبقى أنت رايح فين؟ قال له زدني، قال له كل من جلس على سلطانك لقي رب، كل اللي خد الكرسي بتاعك ده ماتوا، يبقى أنت فين؟ قال له زدني، قال له ما بين الجنة والنار من دار، مش حاجة في النص، إما جنة أهلت نفسك لها وإلا في النار. يقول راوي القصة فبكى عمر بكاء حتى أطفأ كانونا كان بيده، موق النار ملعينه عشان دفى فيه، من كثرة دموعه أطفأ. دول كانوا إخواننا جيل بلا نزاع، جمع الحق، عاش بالحق، رأى من عاشوا أمامه على الحق صحابة، فرأى وسمع وعاين وعايش، ماذا ننتظر منهم؟ ولذلك كانوا كلهم أساطين. هنتكلم عن من فيهم ده خلاف إذا بتكلم على جانب واحد العيل، كل هؤلاء مجاهدين صوامين قوامين ليل لا يترك القيام. شوف مع العلم الغزير ده متى جمعوه وحل جمعهم، ما تركوا عبادة، لا قيام ليل ولا انتظام في صلاة ولا جهاد في سبيل الله، كيف وفق الله لهم كل ذلك؟ كل ذلك كان يتباروا. اللي تأخر منه عن جهاد لموه وعدوه يعني ايه ناقص العلم. لما نسمع قصة عبد الله مبارك مع مين؟ مع الفضيل بن عياض، دول من جيل تبع التبعين، هي عابد الحرمين، القصيدة مشهورة لو أبصرتنا علمت أنك بالعبادة تلعبه. ليه؟ عبد المبارك رغم أن موسوعة علمية ما ترك الجهاد حتى الغرب، يخرج الجيوش من نفسه. جاب وقت من فيه لتحصيل هذا الكم الكبير جدا جدا من العلوم، ولتدريسه، ولتخليق أجيال، ولتربية أجيال، ولتربية أولاد، ولتربية نساء، زوجات وأولاد وطلاب ومدارس ومعلمين ومتعلمين ودعوة وقوافل لله عز وجل شغالة وجهاد ونصرة. عن أي جانب نتحدث؟ هذا جيل الله يرحمه ابن القيم له عبارة لا أنساها، قال أبى الله إلا أن يجعل من المؤمن جندي من جنوده، فهو آلة طيعة في يد ربه أينما وجهه برع وأتقن، فإن أمره بالصلاة فهو قمة الأداء في صلاته، إن أمره بالقيام فهو قمة الأداء في قيامه، إن أمره بالجهاد فهو قمة الأداء في جهاده، إن أمره بطلب العلم فهو قمة الإيمان في طلب العلم، إن طلبه بالتعليم فهو في قمة الأداء والإتقان في عطاء العلم، فهو جندي من جنود ربه مع أمر الله حيث أمره، مع غاية الهمة والعزيمة والإرادة في كل أمر لازمة. همامهم لم تفتر، عزائمهم لم تضعف، إراداتهم لم تتوقف. جيل ربي على الصحابة هذه التربية القلبية الربانية العالية جدا 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 اللي جعلت منهم متفردين في عطائهم. فانت دول اهل المدينة اللي عكفوا على كبار علماء المدينة في التفسير زي أبي بن كعب وغيره، فأخذوا منهم هذا العلم، عكفوا على غيرهم من علماء الحديث ونقلة الحديث زي أبو هريرة وغيره، كان مولي المدينة مولانا. فتخيل واحد قدامه أبو هريرة وقدامه أبي بن كعب وقدامه سيدنا علي وسيدنا عمر بتعلم من دول، ماذا ننتظر منهم؟ ماذا ننتظر منهم؟ ده احنا يعني لو واحد فينا بيشوف واحد في رؤية بيعتبرها قمة المناقب ان شاف سيدنا عمر شاف سيدنا علي، يعتبرها منقبة ان الله من عليه ورأى في رؤية، فكيف بمن عايشه ورأى اخلاقه امامه ورأى عطاءه امامه وتعلم منه وسمع منه؟ متى نتصور من هذا؟ فلا شك ان هؤلاء كانوا محظوظين جدا جدا. بعدين مش فقط جيل الصحابة اللي ادركوه، وجيل كبار التابعين اللي تربوا اصلا تربية عالية على الصحابة زي سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيره، وهم من كبار التابعين اصلا. فانا بوضح الكلام ده ليه؟ لان ندرك ان هذا الجيل او هذه الطبقة كانت بلا نزاع طبقة ربيت كما يقولون على نار هادي بلغة العصر، وهد تربى كل من حوله يربيه وكل ما حوله يربيه، القوافل الدعوية والقوافل الجهادية كل الكلام ده موجود قدامهم. الناس كل يوم من ثلاثة يا خير الله اركب ايه رايحين نفتح بلد فلان، يا خير الله اركب. لو قصر في غزوة او تأخر في غزوة تأخر في التانية. جيل الفتح، هؤلاء هم جيل الفتح، وطبعا رايح عايز يدعو، ازاي يدعو ما عندوش المادة العلمية الكافية اللي بدعو بيها، فحرصوا على طلبها على جمعها هم واهاليهم من حولهم، حرصوا على جمعها لاولادهم في صدورهم، فنشأ هذا الجيل العجيب. ولذلك جيل التابعين ايضا جيل تفرد، وحق لهم ان يكونوا هذا الجيل اللي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبل ولادته، لما يقول النبي حديث متواتر قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سموا الثلاث قرون دي ال 300 سنة الأولى في الأمة سموها القرون المفضلة، ثلاثة قرون كانت عبارة عن قولي بس جامعة إسلامية جامعة، جيل فيها يخرج جيل، جيل فيها رب جيل، جيل فيها رب جيل، بنفس الكيفية اللي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها رب عليها أصحابه. وضحت؟ فدول من أوائل الأجيال، والكلام بنقول عليهم بنقول على أتباعهم كمان على اللي بعديهم وإن كانوا أقل حظ منهم. فشتان بين من أدرك الصحابة ومن أدرك التابعين. العطاء يعني لا شك ان هيبقى فيه جزء فارق، عطاء الصحابه ليس له مثيل، ليس له في التاريخ مثيل، بل كما يقول لما القرطبي رحمه الله تعالى لقد دارت الارض ثلاث دورات، دوره حول نفسه وثانيه حول الشمس وثالثه حول اصحاب سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الارض جيلا يساويهم او حتى يدنيهم لا قبلهم ولا بعدهم. امسك البشريه من ادم الى قيام الساعه، الجيل ده لم يتكرر، لم يتكرر جيل على بعضه بمجموعه ومجمله، بل كما يقول ابن القيم كان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا برع وبذ وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. التابعين لحقوا غبارهم، لكن احنا نحصل فين غبارهم؟ وضح الفارق؟ فلا شك ان واحد زي ابن كعب القرظي ولا زيد بن ابو العلي زيد بن اسلم كل دول تربوا اتربوا. وغيرهم كثير، أقول وغيرهم كثير. الشيخ ذكر طبعا يذكر نماذج فقط من المفسرين اللي حصلوا في كل طبقة، لكن بلا انزاع أن الطبقة دي طبقة عريضة وليست قليلة. يعني سيدنا أبي بن كعب ما كانش ليه تلميذ وتلميذين ولا ثلاثة، ده كان ليه عشرات وغير من الصحابة. أبو هريرة طبعا لديه جيل، ابن مسعود، ابن عباس، كل واحد من دول ربى جيل كامل. وخاصة أن ربنا ادهم الصحة والعمر فترة بعد ما الأمور استقرت والجزيرة العربية انفتحت كلها وأصبح في دولة قائمة يقدروا يتفرغوا فيها، ووجد من يكفيهم مؤنة الجهاد. وضحت؟ فكل دي عوامل ساعدت على أن يتفرغ جيل الصحابة لهذا الجيل من التابعين، ويعطيهم أكبر وقت من الوقت وأكبر وقت من الطاقات والتوجيه اللي استطاعوا أن يربوا به هذا الجيل. فلا شك أن الطبقة دي كل من ظهر فيها سواء من أهل مكة، من أهل المدينة، من أهل العراق، تلاميذ ابن مسعود وأبو موسى الأشعري، لأن عدد من الصحابة برضو سافر إلى بلاد العراق لما فتحت واستقروا فيها، وسيدنا عمر عشان نأمن، لأن خلي بالك العراق دي ما كانتش عادية، كانت عاصمة الفرس. الناس فاهمة الفرس في إيران، لا يا أخوانا، عاصمة الفرس المدائن. المدائن مكان بغداد، مكان بغداد دلوقتي، مكان بغداد، وكان على نهر دجلة القصر اللي بيدير منه دولة الفرس كلها، القصر الأبيض. كان اسمه القصر الأبيض برضه على فكرة، أبيض الحدوتة دي من زمان، القصر الأبيض، البيت الأبيض اللي بأخذها منه، لكن كان اسمه القصر مش البيت حتى، كان اسمه القصر الأبيض، لأن كان ده المقر اللي بيدير منه دولة فارس كلها. دولة فارس كانت ممتدة واخدة إيران كلها، ودخلة في أفغانستان، ودخلة في مناطق، وممتدة لغاية واخدة العراق كله، بل جاتهم فترات حكموا مع العراق الشام كلها. والقرآن ينص على هذا، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. غلبهم الفرس، كان الصراعات كلها على الشام والعراق، انفاز الفرس ياخدوا الشام منهم، وانفاز الروم ياخدوا الشام مرة تانية يستردوه، وأحيانا يستردوا العراق. فكان الصراع كله على الشام والعراق، أكثر منطقتين فيهم حروب على مر التاريخ. ليه؟ لأن دول بيعتبرهم سرة الكرة الأرضية. طبعا العراق كان ممتد واخد معاه منطقة، احنا التقسيمة دي عملها المجرمين بتوع شيكسبيكو، لكن العراق كانت ممتدة واخدة جزء كبير جدا من تركيا، يعني من تركيا والشام والعراق، كل دي مناطق مختلطة، منطقة واحدة، منطقة واحدة، وفيها العرب وفيها الأكراد وفيها الأتراك، كل دول كانوا التواصل بينهم، لأن أرض مبسطة ممتدة على بعضها، مفيش حواجز فيها، مفيش أنهار ولا بحار تقطع. الحدود اللي اتعملت دي أسوار نصبها أعدائنا وفرقوا بيننا، ولذلك الخلافة الإسلامية لما قامت كل هذه المناطق نزعت الحدود اللي بينها، فأصبحت كلها يعني شوارع وأحياء داخل الدولة المسلمة. وظل الأمر ده سنين، مش فترة الصحابة فقط والخلفاء الراشدين، الفترات بتاع دولة بني أمية ودولة بني عباس، الحقيقة دي كانت فترات ظهور الإسلام عالية جدا، ان اصبحت هذه المناطق لذلك اضطر ينقل، يعني عاصمة الدولة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مدينة، الخلفاء الراشدين كانوا بيتحركوا مدينة، لما كثرت الفتحات وجت دولة بني أمية كانت العاصمة فين؟ في دمشق. لما جت دولة بني عباس كانت العاصمة فين؟ في بغداد. خلي بالك ليه؟ لأنها انتقلت. لما جت الدولة العثمانية نقلتها على اسطنبول. جت دولة الفاطميين نقلتها على القاهرة. لأن دي اللي بتديله فرصة وسعة إن يقدر يحكم أكبر مساحات من الكرة الأرضية. أكبر مساحات. فتخيل الدولة الإسلامية امتدت لغايه المحيط الهادي شرقا. ثلث الصين الحاليه كانت تسمى تركستان الشرقيه اللي فيها ايجور حاليا. كل دول مسلمين. ودي كانت دوله مستقله كامله عن الصين. تركستان الشرقيه كانت دوله كامله. دي وصل المحيط الهادي شرقا. خد عندك من هذه الدوله لغايه العالم العربي الاسلامي وغربا لغايه الاندلس. كانت دولة الخلافة يا اخواننا دولة لا تغيب الشمس عنها. قارة اسيا شبه حكموها بالكامل. انت بتغير المحيط الهادي لغاية الخليج العربي كل دي او لغاية البحر الاحمر كل دي كانت خاضعة للاسلام. شمالا من سيبيريا لغاية المحيط الهندي، المحيط الهندي كان بحيرة اسلامية مش محيط. سواحله بالكامل بالكامل جلها حكمها المسلمون. فكان اي حد يمر في المحيط الهادي يدفع ضرائب المسلمين. البحر الاحمر البحر الابيض الهندي المحيط الهندي تحول البحر الاسلامي، لان كل المناطق المطله عليه من اندونيسيا شرقا لغايه افريقيا غربا وكل جنوب قاره اسيا كل ده كانت خاضعه للاسلام. ودي المناطق اللي فيها الصراعات لغايه دلوقتي بين المسلمين الهندوس سواء في اراكان ولا مينمار ولا الفلبين ولا غيرها. كل دي مناطق خضعت للاسلام سنين، حكمها المسلمين سنين. نعم استراليا لم تكن قد اكتشفت. وبعدين انت دي فترات، يعني فتره الضغط على المسلمين في الاندلس مع الحروب المستمرة في أوروبا والفلسطين بالذات اللي قهر المسلمين فيها أندلسيا في 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 أسبانيا في أسبانيا وفي البرتغال. الفترة دي اللي فتح فيها أندونيسيا. أندونيسيا في الوقت ده كانت تشمل أندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة، كل دول كان اسمه أندونيسيا. كانت تتكون من 3000 جزيرة. 3000 جزيرة. بنجلش كان تبع الهند. 3000 جزيرة دول يمثلوا كمساحة قد مساحة أوروبا بالكامل. لما خسر المسلمين شبه جزيرة الأندلس ربحهم رب العباد أندونيسيا بالكامل. الأندلس جزء من أوروبا. أندونيسيا تعادل أوروبا. وذلك الآن أكبر حاضن المسلمين أندونيسيا. عدد المسلمين فيها داخل في 300 مليون بني ادم مسلم. وضحت معي؟ فدي كل دي حواضن. الهند كانت دولة واحدة تشمل الهند وباكستان وبنجلاديش. كانوا دول كلهم ولاية واحدة واللي بيحكمهم ولي واحد. اسمه ولي الهند. ولي الهند مسلم. انفصال باكستان وانفصال بنجلاديش عن الهند متأخر. فترات الاحتلال الانجليزي. كل ده كان جزء من الدولة. أنا أدركت الله يرحمه جدي أبو أبويا. ده كان موجود فترة الخلافة. هو اللي حكى لي. قال لي يبدو كنا بنطلع من القاهرة للهند. للهند، الهند فين؟ قال كنا بنروح كشمير. كشمير ده كان جزء من الهند. قال كنا نروح نجيب التوابل من هناك. نشتريها ونتاجر فيها. قال بنطلع في القطار من الصعيد للقاهرة، من القاهرة للهند بدون بطاقة ولا باسبور. كل ده جزء من الدولة. قال من غير باسبور. قال لي بنستورد البضاعة من هناك من الهند، بنجيب التوابل نبيعها في الصعيد. قال إخواننا الكشميريين كان يقصدونا وناخدوا معاكم الشيلان الكشميري دي والثياب الكشميري الجميلة بتاع النساء دي، اعرضوها في محلاتكم انتم بتبيعوا توابل، علقوها في جنب. واحنا مش هطالبين منكم فلوس، هتاخدوها بضاعة امانة. قال لي كم سمي كده بضاعة امانة، قال نأخذها عشان نعرضها ليهم نعملهم سوق لبضاعتهم. قال فاحنا بنروح مرة في السنة او مرتين بنعرض بضاعة عندنا في المحل، اللي تباع منها تباع باشي باشي، نهاية السنة نرجع لهم الحاجة ما باعتش وفلوسهم اتباعت. هذه بضاعة الأمانة بتاعتكم. قال يعلم الله كان بيننا وبينهم ما نكتب ورقة كلمة، لكن احنا كنا بنكتب وصية خشية أن نموت في الطريق ونحاسب على هذه البضاعة، فنوصي أولادنا أن البضاعة دي من التفقيطة دي بتاعت فلان اللي في الهند أخوكم المسلم، وذي بضاعة أمانة ليس لنا فيها لدينار ولا درهم. بحكي الكلام ده حتى ندرك ان ما فعله الانجيل الفرنسيين في بلاد المسلمين جرائم، جرائم حرب. فتت الدول المسلمة، قسموها، وهنا بلد وهنا بلد وهنا بلد، وحدود وحواجز وجوازات وبطاقات، وممنوع المرور وممنوع الدخول. كل دي بلاد مسلمين مفتوحة، وذلك كانت التجارة رائدة، البضاعة رائدة، الدولة لا تغيب عنها الشمس، ثروات الدولة تكفي انهم يواجهوا اي دولة في العالم.